الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من دورات الدفعة الثانية في يوم الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 46,400. والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 21 بعد 21 من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى العلامة العثيمين رحمه الله. وقد فرغنا من العنصر الأول وهو قواعد في أسماء الله عز وجل، والعنصر الثاني قواعد في صفات الله عز وجل، والعنصر الثالث قواعد في أدلة أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا ترتيب وتصنيف من الشيخ جيد. فالأول، العنصر الأول قواعد متعلقة بالأسماء، العنصر الثاني قواعد متعلقة بالصفات، العنصر الثالث قواعد متعلقة بالأدلة. طيب، وبهذا يكفي هذا في معرفة منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا مزيد على ذلك في الحقيقة. لكن لما كان هناك شبهات استغلها المحرفة وألزمونا بأننا مثلهم، نؤول مثلما يتأولون، فإن كان التأويل حراما هم يقولون كذا، إذا كان التأويل حراما فعلى ما تتأولون؟ وإن كان التأويل مباحا فعلى ما علينا تحرمون؟ فهذا يلزمكم يا من تزعمون أنكم أهل السنة، عندكم تأويلات وتمنعوننا من التأويل، فإن كان هذا التأويل حراما إذن فلا يجوز لكم التأويل، وإن كان هذا التأويل مباحا فلا يجوز لكم الإنكار علينا. وأتوا بشبهات وأدلة ومواضع قالوا بأنكم تتأولون فيها. فجاء الشيخ بهذا الفصل الرابع وهو شبهات والجواب عليها. فأقول هذا من باب حسن التصنيف. ما الذي تحتاجه أنت في باب الأسماء والصفات؟ 1، قواعد في الأسماء. 2، قواعد في الصفات. 3، قواعد في الأدلة. هذا الحق يكفي. وحاصل الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث حاصله عبارة واحدة، نثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لو حفظنا هذه والتزمناها لكفان. وكما نكرر ونقرر دائما أبدا، الحق نقطة مفهومة واضحة لكن كثرها الجاهلون، ولو سكت الجاهلون لكان الدين سهلا، كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان على عهد التابعين. طيب، فكان هذا الفصل الرابع شبهات والجواب عنها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟
نعم، على ما تنكرون علينا التأويل إذا كنتم تتأولون. نعم.
ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص،
هذا أيضا من حسن الجواب، فالشيخ رحمة الله عليه أورد الشبهة. ما هي الشبهة الكلية التي سيأتي أمثلة عليها؟ ما هي الشبهة الكلية؟ قالوا: إنكم صرفتم نصوصا عن ظاهرها، وهذا الصرف عن الظاهر أنكرتموه علينا لما فعلناه، فعلام تنكرون هذا علينا؟ فادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل الذي هم عليه، وطبعا ده التحريف يعني، أو المداهنة. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ هذا أساس الشبهة الكبرى التي سيأتي عليه أمثلة. يعني أتوا بالمواضع التي لأهل السنة الكلام فيها بالتأويل، وقالوا: أنتم خرجتم على الظاهر، تنكرون علينا لماذا الخروج عن الظاهر؟ طيب، فالشيخ يقول: سنجيب عن هذه الشبهة بجوابين، أحدهما جواب مجمل والثاني جواب مفصل. المجمل هو الجواب المحكم السهل، مثل مثلا ما نأتي في أسماء الله عز وجل وصفاته، لما بنقول نمرها على ظاهرها وكذا، نثبت اليدين والوجه وكذا، وهؤلاء ينكرون، نقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ: الجواب عن هذه الشبهة، وهي: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولنا مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ طيب، قال: نجيب بجوابين مجمل فصل. أما المجمل،
أما المجمل فيتلخص في شيئين.
نعم.
أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا بالنسبة للجواب المجمل. الجواب المجمل في الرد على هذه الشبهة، قال الشيخ، يتلخص في شيئين. الشيء الأول بأننا لا نسلم أن تفسير السلف صرف لها عن الظاهر. أنتم تقول أنتم صرفتم هذا عن الظاهر، نحن لا نسلم أن هذا صرف لها عن الظاهر. حينما نقرأ قول الله عز وجل: تجري بأعيننا، فنقول: تجري بأعيننا، بمعنى أو مقتضى هذا الوضع، بمرأة منا بأعيننا، مع إثبات صفة العينين، فنحن نثبت العينين، صفة العينين بدليل الإضافة، تجري بأعيننا، ونقول مقتضى الوضع هذا بمرأة من، مقتضى الوضع، وليس معنى بأعيننا، بأعيننا معنى العين هنا مرأة من،
وإنما مقتضى الوضع، مقتضى الوضع تجري بأعيننا مقتضاه بمرأة منا، بمرأة منا، هذا مقتضى الوضع في هذا. ولتصنع على عيني كذلك مقتضى الوضع بعنايتي وغير ذلك. مثل ما يقول القائل لأحد الناس: أنت في عيني، أنت في قلبي، أنت تحت عيني. مقتضى الوضع هذا ماذا؟ مقتضى الوضع تحت العناية والرعاية. فهذا هو الظاهر. يبقى ما الظاهر من هذا الكلام؟ اللي هو هذا التفسير، وليس هذا خروج عن ظاهر. بالعكس، لو انت جعلت الظاهر تجري بعيوننا، يعني تجري السفينة بعين لا حقيقة، الجريان يعني في عين لا حقيقة، هذا خارج اللفظ الظاهر. لو قال واحد كذا هيقول انت مجنون، لو قال واحد هذا مجنون. ويقول مثلا قلبي معك، هتقول انت مقتضى الظاهر قلبي معك، يعني قلبي الذي هو عضو معك في يدك. او اقول انت في عيني، تقول كيف ادخل عينيك، لان هذا مقتضى الظاهر. هم جعلوا هذا يا اخواني كذا، جعلوا الظاهر ما هو. اما اقول انت في عيني يعني في داخل عيني. طيب فخرجنا عن هذا الظاهر وقلنا انت في عنايتي ورعايتي وبمرأة من، لا، الثاني هذا هو الظاهر من الوضع. انتبهوا المسألة، الظاهر هنا، الظاهر هنا. هم حكمونا الإشكالية عندهم ماذا؟ أنهم جعلوا الظاهر، لما أقول أنت في عيني الظاهر أنت داخل عينين. طيب فلما أقول بمرأة يقول هذا خروج عن الظاهر، فأنتم الآن أولتوا. نقول أولا كلمة تأويل ما عندنا مشكلة، حينما نفسرها بالوضع ده اسمه تأويل، تأويل الموضع تفسيره، يعني معنى التفسير تأويل بمعنى التفسير. لكن عندكم أنتم تأويل تحريف، لأنكم تخرجون عن الظاهر بغير موجب. فإذا من الذي قال لكم بأننا خرجنا عن الظاهر؟ إن ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه من المعنى، هذا ظاهر الكلام. فقل للصغير والكبير وللرجل والمرأة وللعربي وللعامي، قل له أنت في عيني، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيقول لك؟ هل يقول لك في عيني يعني في داخل عينين؟ أبدا. قلبي معك، أنت معه قلبا وقلبا، هذا كله له وضع. فالظاهر هو المتبادر بالمعنى، إنما الذي تقوله أنتم هذا خروج عن الظاهر. اللي بتقولون أنتم إنه هو الظاهر تجري بأعيننا، يعني بعين لا حقيقة، الجرار يكون في عين الله، ولتصطع على عيني، أن موسى يكون على عيني لا حقيقة، ثم إنكم صرفتم هذا إلى العناية ومرأة منا، نقول هذا عندكم أنتم، إنما عندنا هذا هو الظاهر. طب الظاهر من ماذا؟ من المتبادر، من الوضع هذا، أن هذا معناه. انتبهوا؟ يبقى أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. يبقى نضع هنا سؤالا، وهو إذا قال لنا هؤلاء المحرفة أنتم خرجتم عن ظاهر النصوص، أنتم خرجتم عن ظاهر النصوص في مثل قول الله عز وجل تجري بأعيننا و ولتصنع على عيني، فأولتموها فعلام تنكرون علينا التأويل، فأولتموها فعلام تنكرون علينا التأويل. الجواب: هو أولا تحديد الظاهر، ما هو الظاهر من هذه النصوص، ما هو الظاهر من هذه النصوص؟ هل هو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان أن موسى عليه الصلاة والسلام على عيني الله حقيقة، وأن السفينة تجري بعين الله حقيقة. ثم صرف أهل السنة النص عن ظاهره؟ الجواب: لا يتخيل عاقل هذا، فإن الظاهر هو المتبادر من المعنى. بالوضع الذي وضع عليه السياق، الذي وضع عليه السياق، وكلامكم هذا هو خلاف الظاهر، هو خلاف الظاهر، فإن الظاهر هو بمرأى منا. وقد أخذناه من مقتضى هذا الوضع، من مقتضى هذا الوضع. إذن يا أخوان، يكون الوضع هذا مقتضى كده كما قلنا عند جميع العقلاء، يبقى هذا هو الظاهر الذي لم يختلف فيه اثنان. إنما تقولون الظاهر أنها تجري بعين الله حقيقة، يبقى الجريان حقيقة، ثم بعد ذلك خرجنا عن الظاهر لاستحالة أن يكون ذلك إلى غيره، هو الوضع هكذا. إذن لسنا هنا محرفة ولا خارجين عن الظاهر، بل إننا قائلون بالظاهر المتبادر من معنى. وكذلك ولا تصنع على عيني، ومثل هذا سائر النصوص الواردة في هذا الباب، سائر النصوص الواردة في هذا الباب. هذا أصل المعترك بيننا وبين هؤلاء المحرف. طيب، الجواب الثاني من الجواب المجمل: لو أننا سلمنا أن تفسير السلف خروج عن ظاهر، فذلك لأنه دل الدليل عليه. وإذا خرجنا عن الظاهر للدليل لن نكون محرفين ولا متجاوزين، بل نكون الأدلة متبعين. ولسلف الأمة مقتدي، سواء كان هذا الدليل الذي صرف عن الظاهر منفصلا أو متصل. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، أو بيد الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء. فسر السلف الدهر، ما معنى أنا الدهر؟ فسروا بماذا؟ بما جاء في النص من دليل، يعني بيد الليل والنهار. يبقى أنا الدهر، أنا مصرف الدهر، لأن النبي فسر، لأن الله عز وجل قال: بيدي الدهر، بيد الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء. هذا الدليل. النص الآخر، انتبهوا لهذه المسألة، إن دي قاعدة محورية جدا. مسألة هل فعلا السلف هذين النصوص خرجوا عن الظاهر أو هم قائلون بالظاهر. قول الله عز وجل أيضا في الحديث الصحيح ابن آدم مرضت فلم تعد، مرضت فلم تعد، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما إنك لو زرت فلان مريض لوجدتني عنده. يبقى ما تفسير مرضت فلم تعدني؟ أما أن فلانا مريض، أما إنك لو زرته مريض فلم تعد، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. يبقى هذا معنى مرضت فلم تعد، ليس أن الله يمرض. يبقى هذا تفسير منين؟ يبقى لما فصلنا الموضع فصلنا بدليل ماذا؟ بدليل موجود، هذا دليل دل عليه الدليل. يبقى إذن الجواب المجمل وكفى به، الجواب المجمل وكفى به، حتى لو لم يكن عندك جواب مفصل في أي مثال سيأتيك، الجواب المجمل واحد، نحن لا نسلم لكم الخروج عن الظاهر في كل ما ذكرتموه، لأن الظاهر هو المتبادر من المعنى، والمتبادر من المعنى هذا هو. الأمر الثاني أننا لو أننا فسرنا الظاهر هذا وخرجنا عن هذا الظاهر فلدليل دل عليه إما منفصل وإما متصل. دليل الأولى أننا نسلم من هذا الظاهر وكذا ما مثلنا تجربة أعيننا والصاع على عين، مقتضى الوضع واضح، كما قلت لكم ما في الولد الصغير هذا لو أقول له أنت في عيني وأقول لأي أخ أي واحد عامي هذا والله قلبي معك عم الحاج أو شكرا شكرا الله يبارك فيك جزاك الله خير هيقول كده، لكن لو قلت أنا حرب عليك هو أعوذ بالله، مع أننا مش حرب حرب يعني معنى أسلحة وكذا، هذا كله سياق معروف من إيه؟ من الوضع، الوضع نفسه يدل عليه. يبقى نحن نختلف معه هذا، وإحنا مر معنا أن الظاهر هذا في النصوص الفرق اختلفت فيه ظاهر حق نحن نقول به وفيه ظاهر باطل بالنسبة لهم اعتقدوا هو التشبيه وقالوا به فكانوا الممثل، وفيه ظاهر اعتقدوا هو التشبيه أيضا فعطلوه وصرفوه إلى معنى آخر وهم المعطل. لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة دائما أسعد بالدليل في كل الأحوال. يبقى هذا الجواب المجمل. إذن نقول ما الشبهة الكبرى في باب الأسماء والصفات؟ ما الشبهة الكبرى في باب الأسماء والصفات التي يوردها محرفة الصفات، محرفة الصفات عن ظاهرها؟ الجواب شبهتهم هي كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه، تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه، مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. والجواب عن ذلك من جهتين، الأول الجواب المجمل وهو يتلخص في شيئين، ويتلخص في شيئين، الأول أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهرها هو مقتضى الوضع. وما يتبادر منه من معنى، فما يفسره السلف هو الظاهر، وما يعتقده المحرفة هو الذي على خلاف الظاهر، وما يعتقده المحرفة هو على خلاف الظاهر. طيب الجواب الثاني، أننا لو سلمنا أن السلف فسروها بما يصرف عن ظاهرها فإنهم فعلوا ذلك لدليل منفصل أو متصل، وليس لعقل يمنع. العقل يجوز ويفرض، وليس العقل يجوز ويفرض، بل لوجود دليل. طيب هذا ماذا؟ هذا الدليل المجمل. طيب وأما المفصل، ها؟
قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعى، فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره،
فكل نص ادعي أن السلف،
وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره.
يعني وأما المفصل فهذا نجيب عنه بحسب كل نص أوردوه عليه، ده الجواب المفصل. ثم صار يمثل أو يأتي بنصوص زعموا أننا صرفنا عن الظاهر ليجيب عنها جوابا مفصلا، ليجيب عنها الجواب المفصل. فقال ولنمثل،
قال ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
نفس،
إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
يعني أورد هذا المثال ليبدأ به أولا ليسقط عليه طريقة أهل السنة الجماعة في تفسير هذه النصوص، هل صرفوا عن ظاهرها أم لا، ده الجواب المفصل. فذكر كلام أبي حامد الغزالي أورده هو عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد بن حنبل لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، طيب والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إحنا عندنا جواب مجمل، الأول هذه ثابتة أم لا، هذا واحد، هل هذا ثابت أم لا النصوص هذه؟ ثانيا هي ثابتة عن أحمد أنه هو تأولها أم لا؟ ثالثا هل تأويلها خروج عن الظاهر أم لا؟ أربعة لو سلمنا أنها خروج عن الظاهر هل لذلك دليل أم بمحض عقل؟ نحن كده نمشي، الأول هل هذه الأدلة ثابتة أم لا؟ هل ثانيا هل هذا ثابت عن أحمد أم لا؟ الثالث هل أحمد رحمة الله عليه خرج عن الظاهر فهذا التأويل أم لا؟ الرابع هل خرج بدليل أم بمحض عقل؟ ونحن مطمئنون كل الإطمئنان، واثقون كل الثقة، أن السلف الصالح لا تكلمون حرفا إلا بدليل، ولهذا نحن معهم والحمد لله، هم الأمناء. وإذا كان الله يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني من خبره صادق ولا لا، فلما كان السلف ثقات فما يأتينا عنهم من فهم نقبله. العلماء أخذوا مفهوم النص يا إخوان، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم الثقة فاقبلوا، هذا في ثبوت الخبر. فكيف بثبوت المعنى والتأويل؟ فما جاءنا عن السلف نقبله. عرفنا أو لم نعرف، فهمنا أو لم نفهم، فنحن آخذون بما عليه السلف الصالح، لا نخرج عن هذا أبدا. متى ما خرجنا عن فهم السلف الصالح، السلف بحق، متى ما خرج عن فهم السلف فلجهله بما كان عليه السلف، لا لمعارضته وإعراضه عما كان عليه السلف. هذا السلف بحق، يوم أن يقول السلف بحق شيئا يخالف السلف فهذا رجع إلى يا إخوان إلى جهله بما كان عليه السلف، أما إلى عناده أما إلى إعراضه أبدا، هذا لا يكون أبدا. سلفي علامته سمعنا وأطعنا. نعم.
قال: نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.
الحمد لله، هذا من أولها كده. احنا قلنا ايه دائما العلم قائم على، يا اخوان العلم قائم على نقل مصدق او بحث ايه محق، يبقى الاول نشوف ثابت ولا لا. فابتداء هذه الحكاية يقول نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، قال: هذه الحكاية كذب على أحمد. ده ابتداء، هذه كذب على أحمد. قال شيخ العثيمين في الشرح: الحمد لله، وعلى هذا فلا يحتاج أن نجيب عن نسبتها للإمام أحمد ما دامت أنها كذب، لأنه قد انهار البنيان، وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها عند المناظرة، إذا أورد الخصم دليلا منقولا أن يقول له: أثبت هذا أولا. هذه بقى مسألة التربية بالعلم، مسألة التربية بالعلم، يبقى دي نستفيد على طالب العلم الأول قبل أن يتكلم في الشيء أن يثبت أولا، أن يثبته أولا. مثل ما مثلا نقول في يقول خروج على الحسين أو كذا، أولا أثبت أن الحسين خرج إلى أهل الكوفة وكذا، هذا واحد. اثنين، أثبت أن الحسين خرج من أجل كون يزيد ابن معاوية كان ظالما، لهذا خرج عليه يعتقد أن الخروج على الحاكم الظالم يجب، لأن هذه مسألة النقاش معك، هو أنت لماذا استدللت بهذا؟ لأن تستدل به على أن الخروج على الحاكم الظالم جائز، طيب، وأنه قول للسلف. يبقى المطلوب الأول، هل هذا حصل من الحسين؟ طيب حصل. رقم اثنين، هل الحسين خرج لكون يزيد معاه كان ظالما، وهو خرج تحت عنوان الخروج على الحاكم الظالم، يعني يرى أن الخروج هذا جائز وأن الخروج على الحاكم الظالم جائز؟ نجد أن الأولى ثبتت أنه خرج إلى أهل الكوفة وكذا من أجل أن يبيعوه، لأنه لم يبيع يزيد. طب الثانية، الغرض مبايعة أهل الكوفة له لأنه لم يبيع يزيد، وليس الغرض أن يزيد حاكم ظالم وهو خرج لكونه ظالما، لم يثبت هذا ولن يثبت هذا، وبالتالي سقط الاستدلال. هذا من أوله، سقط الاستدلال حتى ولو لم يتب الحسين، حتى ولو لم يرجع الحسين، سقط الاستدلال من أول. وكذا قل في ابن الزبير. أما في ابن جبير ومن معه، فلأنه نقل عنهم أنهم كانوا يكفرون الحجاج، إذن تكون مسألته مسألة خروج الحاكم الكافر، وهذه لم نتنازع فيه، يبقى بهذا اصطلح. يبقى الأول أثبت ثم أنقش. فيقول الشيخ: وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها عند مناظرتي، إذا أورد الخصم دليلا منقولا أن يقول له: أثبت أو هذا أولا. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة في رده على الرافضي، تجدونه أول ما يأتي بالمسألة يقول: الجواب عن هذا من وجوه، أولا أننا نطالبك بصحة النقل، هذا أول شيء، لأنه قد يعجز عن إقامة الدليل على صحة النقل، وإذا عجز انتهى ولم يبق شيء. فإذا كان هذا النقل عن الإمام أحمد كذبا كفينا إياه، ومع ذلك أجبنا عنه، أجبنا عنه على افتراض، من باب التسليم أنه ثابت، فما الجواب عن ذلك؟ واضح إخواني؟ طيب، يبقى هنا نقول ما الفائدة التي نستفيدها من هذا الموضع، وهو نسبة هذه كذب نسبة هذا النقل إلى الإمام أحمد، كذب نسبة هذا النقل إلى الإمام أحمد. الجواب، الفائدة التي نستفيدها أنه لابد من التثبت في المنقول عن الله وعن رسول الله وعن السلف أولا، فإن العلم نقل المصدق وبحث محقق، نعم.
قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية:
نعم، ده المثال الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فأولا هذا أيضا إيه؟ ها، لم يثبت. طيب، قال:
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى.
طيب، تمام. يبقى هذا أولا، أيضا أولا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، نعم، هذا حديث باطل، هذا حديث لا يصح، إسناده لا يثبت، فالحديث ضعيف، هذا ابتداء. ها،
وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه.
نعم،
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومن تدبر لفظ المنقول تبين له. طيب، أنه لا إشكال فيه.
يعني شيخ سام يقول بعدما ضعفه ماذا؟ بعدما ضعفه من جهة كونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعف، لكن قال والمشهور يعني في الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لكن هل هذا صح عن ابن عباس؟ هل هذا صح عن ابن عباس؟ هذا ضعفه الألباني رحمه الله، قال في الحاشية: ضعيف جدا. الأثر عن ابن عباس أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث كما في الضعيفة للألباني عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده ضعيف جدا. فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي، ورجع ترجمته في الميزان. تنبيه، قال الألباني في الضعيفة: إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ بن رجب في ذيل الطبقات، ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة، بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل، وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازا، وليس فيما يوهم الصفة الذاتية أصلا. وكان يغنيه عن ذلك كل التنبيه على ضعف الحديث وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله، لأن التفسير فرع التصحيح كما لا يخفى. لكن هنقول حتى ولو على فرض صحته فسوف يكون المعنى ما هو. يبقى إذن حتى الأثر الموقوف عن ابن عباس: فمن صافح فكأنما صافح، فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، هذا ماذا؟ هذا أيضا ضعيف جدا عن ابن عباس. طيب يقول الشيخ:
ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه.
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. أما من جهة المعنى في الوارد عن ابن عباس لو قلنا حتى بثبوته، ها؟
قال: فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله.
يقول: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه أيضا. طب من أي وجه؟ فإنه قال ها
فقال يمين الله، قال ولم يطلق فيقول يمين الله.
فإنه قال يمين الله في الأرض في النص الحجر أصلا يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. حتى نقول هل هو صفة ولا لا؟ حجر يكون صفة لله؟ حجر يمين الله؟ لا، قال يمين الله في الأرض. وحكم اللفظ المقيد،
يخالف حكم المطلق.
نعم.
ثم قال: فمن صافحه وقبله.
إذن لا يكون النص ماذا في الحجر الأسود يمين الله في الأرض دليلا على الصف، لأنه قال يمين الله في الأرض، معلوم أن الله لا يحل في الأرض، لا هو ولا صفته. يبقى ما معنى يمين الله في الأرض؟ يبقى له تأويل. ها.
ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن
صافح ماذا؟ الحجر الذي هو يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله ها؟ ولكن
قال: ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى من مجموع الفتاوى.
يبقى عندنا نكتب سؤال كذا: ما الجواب عن الاستدلال بحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟ الجواب: هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: أولا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، ورد عن ابن عباس موقوفا بلفظ، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهو أيضا ضعيف، جدا لوجود راو متروك. ثالثا، ومع ذلك فليس الأثر لفظه الحجر الأسود يمين الله مطلقا، وإنما قيد يمين الله في الأرض وفسر فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فدل على أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فكيف يقال بأن ظاهر النص أو الأثر أن الحجر الأسود يمين الله على الظاهر؟ في النص دلالة تمنع ذلك، حيث قال أو قرينة من حيث قال فمن صافح فكأنما صافح الله، فكأنما هذا هو الأثر الأول. طيب نعم.
قال المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة
أخذوا علينا قالوا الظاهر هنا أن قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، ده الظاهر، يبقى بينها حقيقة. ثم إنكم أولتم ذلك، تتأولون وتخرجون عن هذا الظاهر، يبقى أنتم خرجتم عن ظاهر النص وأولتم، فعلى ما تنكرون علينا التأويل. يبقى هؤلاء، يبقى نقول كذا، الشبهة أو المثال الثاني حديث إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، فجعلوا ظاهرها أن القلوب بين يدي الله عز وجل بين أصابع الرحمن بين إصبعين من أصابع الرحمن بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، فعلى ما خرجتم عن هذا الظاهر وتنكرون علينا الخروج عن الظاهر، والجواب عن هؤلاء نعم. قال الشيخ عندك
قال والجواب قال وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يلامس السماء ولا الأرض،
لا يلامس السماء ولا الأرض،
ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلولا.
نعم، نقول الجواب عن ذلك. واحد، هل الظاهر في هذا النص أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن أن تكون مماسة لها؟ كما فهمتموه والجواب عن ذلك أن هذا النص قد فسر بخلاف ذلك، فالبينية هنا ليست مقتضية للمماسة والحلول، بل فسرت بقوله صلى الله عليه وسلم يصرفه حيث يشاء. إذن هذا هو تفسيره، وليس المراد أن القلوب بين الأصابع، بين أصبعين المصابع الرحمن، أن هذه البينونة مقتدة للمماسة وكذا. والأمر الثاني أن السحاب مسخر بين السماء والأرض، مع أنه لا يمس السماء ولا يمس الأرض، ونقول بدر بين مكة والمدينة ولا يعني مماسة مكة والمدينة، يبقى البينونة تقتضي المماسة. ثم تفسير بين أصبعين من أصابع الرحمن، ماذا تفسيرها؟ يصرفه حيث يشاء. يبقى هنا ماذا تفسير؟ تفسير هذا الظاهر بالنص، وليس المراد البينية كما تدعون وتلزموننا بين البينية هذا تقتضي ماذا؟ المماس، كما يكون الشيء بين يديك، بين يديك أنت فتحيط ذاك به وتمسه، لا ليس كذا. المعنى يصرف كيف يشاء حيث يشاء. ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، فقال إن قلوب العباد بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها حيث يشاء. طيب يبقى هنا أيضا لم الظاهر في هذا لا يقتضي بينية تقتضي مماسة، وإنما معناها يصرف حيث يشاء. يبقى هذا التفسير لها، هذا التفسير لها. يبقى ما معنى هنا بين أصبعي؟ يعني يصرفه حيث يشاء، ده تفسيره، هذا هو التفسير. ثم هل ظاهر البينية المماسة؟ حتى لا، ليس ظاهر البينية المماسة، قد تكون وقد لا تكون. فكون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ها لا يقتضي الممسة ولا الحلول. أنت تعيش بين ضلالات، ضلالة كذا ضلالة كذا ضلالة، البينية هنا تقتضي ممسة. نعم. طيب المثال الثالث.
المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام
يعني
ابن تيمية:
تفريج الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكربات. نعم. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم.
تمام. يبقى إذن هذا المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ماذا أراد أن يقول المحرف يا إخواني؟ ماذا أراد أن يقول المحرف في هذا؟ الجواب: إثبات نفس لله عز وجل، يقولون كده، هذا في إثبات نفس لله سبحانه وتعالى، يأتي من قبل اليمن، يأتي من قبل اليمن. ومعلوم أن النفس يمكن أن يوصف الله به لأنه إنما يأتي بشيء مجرد. يبقى أن هم ألزمونا بالظاهر، ألك ظاهر النص ما هو؟ أن الله عز وجل له نفس يأتي من قبل اليمن، فأنتم على ما خرجتم عن هذا الظاهر هكذا يقولون. والجواب عن ذلك، والجواب عن ذلك نقول ما قاله الشيخ هنا، قال النفس اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، يبقى النفس هذا ليس هو النفس المعروف نفس الرحمن مثل ما تقول نفس الإنسان الذي يخرج منه نفس الإنسان كذا، لا، النفس هنا من ايه؟ من ايه يا اخواني؟ اسم مصدر، نفس ينفس تنفيثا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. قال أهل اللغة هكذا، قال اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة، قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، هذا هو النفس. لاحظ، ليس النفس ما تبادر إلى ذهنك المعروف الذي يكون مثل ما يكون عند الإنسان يعني، وأنتم قلتم بأن هذا يكون لله عز وجل فنثبت نفسا لله عز وجل وإن لم يماثل مثلا نفس الإنسان، لكن نفس بالمعنى الموجود عند الإنسان، لا، النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. يعني النفس هنا يا إخواني من التنفيس تفريج، وبالتالي إني أجد نفس الرحمن هيبقى إيه؟ إذا المعنى إيه؟ فيكون معنى الحديث إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، هذا من قبل اليمن. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، تنفيس الله عز وجل عن المؤمنين يكون من قبل أهل اليمن. سبحان الله، أهل السنة والحمد لله يا إخواني بفضل من الله موفقون، هدوا إلى الطيب من القول. قال شيخ الإسلام وهؤلاء هم الذين قتلوا أهل الرد لهم أهل اليمن وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. إذن ما الجواب عن الاستدلال؟ إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طبعا إشكالية عندهم ماذا؟ ها، قالوا نفس الرحمن النفس المعروف يبقى على ظاهره، فلماذا تخرجون عن هذا الظاهر؟ قلنا وما معنى نفس الرحمن؟ النفس هنا اسم مصدر، نفس ينفس تنفيس، فالنفس النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، هذا النفس. يبقى إني أجد نفس الرحمن تنفيس الرحمن من قبل اليمن، أهل اليمن الذين نفع الله بهم الإسلام. يبقى إذن ما الجواب عن هذا؟ نقول ثالثا، ما الجواب عن نص إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ ما هو الجواب عن نص إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ الجواب أن النفس هنا بمعنى التنفيس، أن النفس هنا بمعنى التنفيس، والمعنى لأن كل لأنه جاء في مقاييس اللغة، جاء في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون من التنفيس، فيكون معنى الحديث، معنى الحديث إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين، إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، يكون من أهل اليمن من قبل أهل اليمن. وهم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار. ده التنفيس. يبقى النفس هنا بمعنى التنفيس. التفريج. الله أكبر. شوف يا أخواني العلم. أخواني هذه الدروس مهمة، جزاكم الله خير. يا أخواني لا تنامون، احضروا الدروس وبعدين ناموا. خلاص؟ هذه يا أخواني دروس مهمة. فجرا، عصرا، مغربا، عشاء. هذا كل ما تحضر درسا تستفيد فيه. اليوم هذا لو ما حضرت ما كنت يمكن تستفيد ذي الفوائد، وربما إذا قرأتها وحدك ما تفهمها. يبقى إذن هؤلاء استدلوا بالأثر، بأثر أوردوه عن الإمام أحمد، أنه بيتأول ثلاثة أشياء. الأول الحجر الأسود ابن الله، والثاني أن قلوب العباد بين إصبعين من إصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وألزمونا قالوا أنتم خرجتم عن هذا الظاهر وتأولتم، فعلى ما تنكرون علينا التأويل؟ طبعا احنا أجبنا بجواب مجمل وجواب مفصل احنا هنستمر فيه إلا يمكن مثال الرابع عشر أو كذا. خدنا ثلاث أمثلة الآن، اللي هو واحد اللي هو الجواب المجمل، أنه أولا من قال لكم أننا خرجنا عن الظاهر؟ فإن الظاهر هو المتبادر من المعنى ونحن قلنا بالظاهر. زي هذا النص يا أخوان، إن أجد نفس الرحمن. إيه الظاهر أصلا؟ هم فكروا أن النفس هذا النفس المعروف، لا، تنفيس الرحمن ما في إشكال. وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إيه الإشكالية؟ بين الأصبعين، هم ظنوا أن الظاهر بين أصبعين، يعني بينونة تقتضي المماسة يعني. نقول لا، بين أصبعين من أصابع الرحمن، فسرها يصرفها كيف يشاء وحيث يشاء. هذا هو، ده معنى التصريف. ثم إن البينونة لا تقتضي مماس، بينونة لا تقتضي مماس، السحاب بين السماء والأرض، ولا هو الذي يمس سماء ولا هو الذي يمس أرض، هو بينه. ومصر بين السعودية وبين ليبيا، ولا تقتضي مثلا يعني البينونة ممسة لهذا أو ذاك. أو نقول مكة بين بدر، بين مكة والمدينة، فإذا هذه البينونة لا تقتضي. ثم إنها مفسرة حيث يشاء. أما حديث الحجر الأسود يمين الله فهذا ليس يصح، لا مرفوعا إلى النبي ولا موقوفا عند عباس. ومع ذلك ليس فيه يمين الله مطلقة، إنما قال في الأرض، فمن صافح فكأنما صافح الله. يبقى هذا لا إشكال فيه، فكأنما، وليس أن المصافحة مصافحة حقيقية لله. يقول فمن صافح فكأنما صافح الله. يبقى هذا رد على هذا. يبقى نقول ها، ما المستفاد من درس اليوم؟ ما هو المستفاد من درس اليوم؟ واحد، أن أهل السنة والجماعة يبنون منهجهم دائما وفي الأسماء والصفات خاصة على صحيح المنقول، صحيح المنقول وصريح المعقول، وصريح المعقول. ثانيا، أن ما ألزمنا به المحرفة من أننا نخرج عن ظاهر النصوص بتأويل أننا يلزمنا أن نكون على منهجهم، أو أننا نكون متناقضين. فقالوا كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله. الأمر الرابع، أن منهج أهل السنة لا يتناقض، لكن هذا زعم أهل الباطل وليس هو الحقيقة. فنجيب عن إيرادهم بجوابين، مجمل ومفصل. الأمر الخامس، الجواب المجمل يتلخص في شيئين. الأول، أن تفسير السلف ليس خروجا عن الظاهر، لأن الظاهر هو ما يتبادر من المعنى الموضوع له الكلام، وهو يختلف بحسب السياق. فما ادعاه هؤلاء من ظاهر غير ظاهر. طيب، والثاني، أنه لو سلمنا أن تفسيرهم صرف للنصوص عن الظاهر، فإن ذلك لم يكن إلا لدليل من الكتاب والسنة. إما أن يكون هذا الدليل متصلا، وإما أن يكون منفصلا. النقطة بعد ذلك، التمثيل بنص تجري بأعيننا ونص يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، كما هو واضح في الشرح. طيب، النقطة التي بعد ذلك، أما الجواب المفصل فعلى حسب كل موضع، وتمثيل الشيخ بالأثر المنسوب إلى أحمد رحمه الله أنه لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، وهذا الأثر غير ثابت عن أحمد. والأجوبة عما فيه قد سبق بيانها، يبقى عندنا في الأثر الأول يا إخواني الحجر الأسود يبني الله في الأرض، أجبنا عنه من جهة الثبوت، هذا ضعيف مرفوعا وضعيف موقوف عن ابن عباس. طيب، وعلى من جهة المعنى أن هذا لا إشكال فيه، لأن الله ما أطلق قال الحجر، النبي ما أطلق قال الحجر الأسود يمين الله، وإنما قال يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمين، يبقى ليست المصافحة والتقبيل على الحقيقة، لأن الأصل فيه فكأنما. إذا لم يقع ماذا؟ من يصافح يمين الله أصلا. طيب يبقى احنا هنا ليس خروج عن الظاهر، الظاهر واضح، فمن صفع فكأنما، مع أن الأثر ضعيف. طيب وأما الأثر والنص قلوب العباد من أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا الظاهر البينونة اللي تقتضي المماسة، وأنتم خرجتم عن هذا الظاهر. نقول أولا هذه البينونة بين أصبعين فسرها النص بمعنى يصرفه حيث يشاء. الأمر الثاني أن البينونة لا تقتضي المماسة والحلول في كل موضع، فعندنا السحاب مسخر بين السماء والأرض ولا يقتضي مماسة ولا حلول، وعندنا بدر بين مكة والمدينة ولا تقتضي مماسة ولا تقتضي مماسة، فالبينونة لا تقتضي مماسة. يبقى فسرنا النص بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني يصرف كيف يشاء، ولهذا كان النبي يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أما النص الثالث وهو إني أجد نفس الرحمن من قبل اليم، أن معنى نفس هنا التنفيس، من نفس ينفس تنفيس، فالنفس كما قال أئمة اللغة كل شيء يفرج به عن المكروب، كل شيء يفرج به عن المكروب. والمعنى إن تنفيس الرحمن عن المؤمنين يكون من قبل اليمن، من طريق أهل اليمن الذين قاتلوا أهل الردة وفتح الله بهم الأنصار. هذا باختصار، واضح؟ هذا درس دسم ومهم، جزا الله خيرا شيخ العثيمين، يعني الحقيقة الواحد بيستفيد فائدة. ما يتعجل الإنسان في التصنيف قبل التعلم، ما يمكن، لابد من أن تتعلم قبل أن تصنف، لأنك إذا تعلمت قبل التصنيف كانت تصنيفك قوية. شيخ الإسلام بن عبد الوهاب لم يصنف حتى تعلم ورسخ، لهذا كانت تصانيفه باقية ونافعة والحمد لله. طيب
بعض الإخوة شيخنا يسأل يقول ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرحمن ونفس جهنم في الصيف والشتاء، وكلاهما تنفيس عن مكروب.
يعني تنفيس،
يقول حيث إن النفس نفس كل شيء يخرج به عن مكروب، فكيف يكون ذلك في نفس جهنم؟
يعني نفس جهنم تنفيس، تنفيس عن جهنم، لأن لما اشتكت وكذا أدى الله لها بنفسين قد يحطم بعض بعض، هذا تنفيس عنها، لكن تنفيس عن أهل جهنم لا، هو تعذيب لأهل جهنم، لكن عن النار لما اشتكت يحطم بعض بعضا فأذن لها بنفسين، فأجد ما تجدون من زمهرير وأجد ما تجدون من حر. عنها هي، عنها هي، إنما بالنسبة لها النار ليس تنفيسا ولا تفريجا، إنما هو عذاب قائم. ولاحظوا مسألة، حينما نقول ويقول أهل السنة هذا الكلام وهو الظاهر، نقول الظاهر يختلف باختلاف السياق. هو أنا كل نفس أفسره بتفريج حتى نقول كيف الجمع؟ نفسي هو تخرج نفسي، يبقى هذا نقول تفريج أو كذا. إيه معنى نفس هنا؟ نفس على الحقيقة، وإن كان في اشتراك لغوي عام يحصل، لأن أيضا حينما أخرج نفس هذا يحصل فيه نوع تفريج، لكن اعلموا أنه حينما يقول أهل السنة ذلك يقصدون أن هذا الظاهر إنما يكون بحسب السياق. القرية هنا مراد بها البنيان، والقرية هنا مراد بها أهلها. لما نقول القرية مراد بها أهلها، يبقى في كل قرية هيراد بها أهلها، قد يراد بها البنيان. يبقى انظر إلى السياق. طيب، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. ما هو الظاهر؟ البينونة. لما قلنا البينونة لا تقتضي المماس، يبقى أي بينونة لا تقتضي المماس؟ في بينونة تقتضي المماس. هذا القلم بين يدي الآن، هذه مماسة. يبقى ننتبه لهذه المسألة، ننتبه لهذه المسألة. أو أدى مماسة، بينونة تقتضي المماسة. لكن المعنى نحن نقول هل يلزم في البينونة المماسة؟ ما يلزم. لكن في بينونة تكون فيها مماسة، وبينونة ما تكون فيها مماسة، على حسب ماذا؟ مثل السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماء المعهودة المعروف، على حسب. لكن لما يأتي واحد يلزمني بأن هذا يقتضي البينونة، هذه تقتضي مماسة دائما، بنرد عليه نقول لا تقتضي، لا تلزم، لا يلزم منها ذلك. واضح؟ نعم. يبقى هنا لما اشتكت الجنة والنار، لما قالت النار يحطم بعضي بعضا، في النار أقصد يحطم بعضي بعضا، أذن الله لها بنفسي، فأشد ما تجدون من حر، أشد ما تجدون من زمهرير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسر هذا بحسب السياق. لكن هم يلزموننا بماذا؟ بأننا نفهم إن أجد نفس الرحمن، يبقى نفس الرحمن ها مثل نفسك أنت كده، فأنت تخرج عن الظاهر وكذا وكذا. لا، هو ما هو بالظاهر هذا، لأن النفس هنا معناه التنفيس، يبقى تنفيس الرحمن، يبقى تنفيس الرحمن. نعم.
بيقول شيخنا، ما الفرق بين الدليل المتصل والمنفصل؟
الدليل المتصل يكون التفسير فيه نفسه، يكون التفسير فيه منه، زي هذا معنى أن يصرفه حيث يشاء، ده داخل النص، مرضت فلم تعد، ده داخل النص، ده متصل. طب والمنفصل؟ يأتي دليل آخر في غير النص هذا يفسر ماذا؟ يفسر المراد، يفسر المراد. مثل مثلا البينونة هون، البينونة، فاحنا جبنا ماذا؟ هل بينونة تقتضي المماسة؟ جبنا دليل يبين هذا مثلا. فقد يفسر النص بما فيه، وأنا الضه بيد الليل والنهار، يبقى هنا وضح داخل النص. طيب، وما ترددت في شيء أنا فاعله، تردد في قبض عبد المؤمن أو كذا. طيب، يكره الموت وأكره مساءته، هذا معنى التردد، وليس الناتج عن عدم العلم. مثل ما نقول المخصص للعموم، إما أن يكون المخصص متصلا في نفس النص، وإما أن يكون منفصلا في نص النار. ومثل ما نقول النسخ، قد يكون النسخ في النص كنت ونأتيكم عن ذات قبل فزورها، وقد يكون في نص آخر، هذا معنى متصل ومنفصل. ومثل ما نقول في البهيمة إذا وردت عندك، نقول هذه زيادة متصلة وزيادة منفصلة، فزيادة متصلة من السمن وكذا، وزيادة منفصلة ولدت وهكذا. طيب، نكتفي بالقدر.
بعض شيخنا بينزل حديث نفس الرحمن من قبل اليمن على الحوثيين.
على ايه؟
الحوثيين.
الحوثيين هم فضيين، هو اللي بينزل الحوثيين فضي، زي بشار جند الشام دلوقتي بقى الجهاد ضد بشار. نعم، والحوثيين جند اليمن، هو ينزل براحته. اللي بينزل هينزل كل شيء، اللي بينزل هذا معتقد اعتقادا فسيدا ونجد اي شيء. يبقى الحوثيون بنفس الرحمن من هناك، ماذا صنعوا؟ ومن وهل جاء التفريج او جاء التضييق والتدمير؟ ثم يأتي تفريج الرحمن على يد من يكفر من أثنى عليهم الرحمن، كيف يكون هذا؟ لكن التنزيل زي ده، أنزلوا على حماس ماذا؟ أنزلوا على حماس أيضا أكناف بيت المقدس وكذا، وكل النصوص هذه عملوا، والبعض طلع عسقلان وجاب نصوص في عسقلان. وقت هذه تجد أهل الشبهات يأتون يا أخوان، وزمان أيام فتنة صدام وهذا السفياني وهذا ما أدري، وحرب ما أدري إيه ده، الحرب اللي في آخر الزمان، كل هذا الناس تنزل هذه النصوص اللي جاءت في الفتر والملاحم ينزلونها على وقائع، كل على حسب ما يحلو له. في رجل بيدخل على مقاطع يمكن ملايين أيضا ماشي في ظل الأحداث دي. أنا قلت لكم إن هم هياخدوا لبنان وياخدوا كذا ويعملوا كذا، وإذا وصلوا إلى كذا في الشام أهو زي ما أنا بقول لكم أهو، حينئذ ستسقط، سيسقطون ويقتلون، كل واحد بيؤول حسب ما يرى.